الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اليوم الثامن من الحرب كسائر الأيام، وترامب يتخذ قراره في أسبوعين. يوم القيامة الأمريكية تتحرك، وغموض يطبع مسارها وأهدافها. قول بري إن لبنان لن يدخل الحرب 200%، يقابله تأكيد نعيم قاسم أن حزب الله ليس على الحياد، وإعلام عبري إسرائيل تستعد لخطئه. نتنياهو بعد تعليمات بتصفية نصر الله انهار حزبه وسقط على ركبتيه. غارة فجرا على جبل بلاط ووادي مظلم، ولا معلومات حتى الساعة عن إصابات. براك بلا تحذيرات يتعرف ويستمع إلى المسؤولين في بيروت. صعود تدريجي في أسعار المحروقات من اليوم والأسبوع المقبل. سوري يقتل ويقطع زميله في الأشرفية. عودة، نريد الحفاظ على لبنان وعلى الذين فيه. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. زيارة الموفد الأمريكي لبيروت اقتصرت وفق ما أعلن حتى الساعة على زيارات لأركان الحكم، حيث كان مستمعا بشكل دقيق من دون إعلان أي مواقف قد يعتبرها البعض حادة كالتي كانت تطلقها مورغان أورتيغس، إلا أن الأبرز تشديده ومن عين التين بالذات على أن تدخل حزب الله في الحرب الإسرائيلية الإيرانية قرار سيء جدا جدا. أما الحزب الأصفر فبدا وكأنه يوجه ضربة لما قاله الرئيس نبيه بري إن لبنان لن يدخل الحرب 200%، ورد على براك إذ اعتبر أمينه العام أنه ليس على الحياد، وأن مسؤوليته أن يكون إلى جانب إيران وسيتصرف بما يراه مناسبا. فحبذا لو يكون ولو لمرة واحدة إلى جانب لبنان حقيقة، ويضع نفسه وسلاحه بأمرة الدولة اللبنانية بدل استعراض قوته الزائفة والقيام بأي خطوة ناقصة على ما فعله إسنادا لغزة. في الأثناء وفي انتظار قرار دونالد ترامب في شأن الحرب والمتوقع في خلال أسبوعين، فإن الوساطات والاتصالات وحتى الاجتماعات لا مفاعيل إيجابية لها، ما يعني حاليا استمرار التراشق والغارات والتهديدات.
فقد استهل اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الإيرانية بإعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الجيش رصد هجوما صاروخيا إيرانيا باتجاه النقب، فيما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعدما أكدت لاحقا انتهاء الهجوم. ووفق المعلومات فإن الصاروخ سقط بشكل مباشر على بئر السبع قرب شركة مايكروسوفت من دون اعتراضه، ما أدى إلى 18 جريحا وإلى أضرار في منازل المستوطنين واحتراق عدد من السيارات.
القناة 12 نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح و30 بالهلع جراء سقوط الصاروخ. وبحسب بعض الإعلام العبري فإن الصاروخ استهدف مركزا للتكنولوجيا فائقة الدقة والأمن السيبراني.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران لم تطلق إلا صاروخا واحدا سقط في بئر السبع، وأن الجيش يحقق في أن ما حصل كان سقوطا مباشرا للصاروخ. أما إذاعة الجيش فقالت إن عدد المصابين وصل إلى 6. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن إيران أطلقت صاروخا واحدا فقط وفشلت عملية اعتراضه. ونسبت القناة 12 الإسرائيلية إلى شركة القطارات أن محطة بئر السبع أغلقت بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني.
وكشفت وكالة أنباء الطلبة أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية بدأت على إسرائيل، وقال التلفزيون الإيراني إن تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو صحراء النقب التي تضم قاعدة نيفاتيم الجوية.
الحرس الثوري سبق وأعلن عن بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة أطلقها بالصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب.
أضاف في بيان أن الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي، وأن الهجوم باستخدام المسيرات سيستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانقضاضية لردع العدوان الإسرائيلي، في مقابل معلومات فجراً أن الغارات الإسرائيلية طالت مناطق الريف الساحلي شمالي طهران.
موقع نور نيوز ذكر أن الجيش الإسرائيلي هجم موقعا في المربع الثالث شرق العاصمة الإيرانية، وأشارت وكالة تسنيم إلى أن الدفاعات الجوية في محافظة جولستان شمال إيران تصدت بكثافة لأجسام معادية. وكتبت وكالة أنباء مهر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت أيضا لأهداف معادية في أصفهان وسط البلاد، وأنه سمعت انفجارات مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف جوية معادية في سماء مدينة رشت شمال إيران، وأن الانفجارات كانت في أطراف المدينة الصناعية، مشيرة كذلك إلى أن موجة الصواريخ الـ14 الإيرانية أصابت مقر القيادة والاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.
وكالة فارس أضافت أيضا أن السلطات الإيرانية اعتقلت 16 شخصا وصفتهم بالعملاء المرتبطين بإسرائيل في محافظة لورستان الإيرانية.
وقبل بعض الوقت ذكرت وكالة أنباء إسنا أن الدفاعات الجوية للجيش الإيراني أسقطت مسيرة إسرائيلية في منطقة شور أباد جنوب العاصمة.
المتحدث باسم عملية ما يسمى بالوعد الصادق اعتبر أن أجواء إسرائيل أصبحت بلا دفاع وأنه لن يكون هناك مكان آمن.
وفي وقت قال قائد الحرس الثوري الإيراني لمنطقة في جنوب طهران إنهم أسقطوا مسيرة إسرائيلية في منطقة كهارزيك جنوب العاصمة. وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان قرية كوليش تلشان الإيرانية تمهيدا لضرب البنية التحتية العسكرية فيها قبل سماع دوي انفجار في المنطقة الصناعية فيها. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت خشية تسلل سيارات، فيما أكد سلاح الجو الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراضها.
الجيش الإسرائيلي أكد استكماله سلسلة من الضربات في الليل الفائت في قلب طهران، وقصف مواقع صناعية عدة لإنتاج الصواريخ. وذكر الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان أن هناك قتيلين من قوات الحرس في مدينة أبهر غربي البلاد إثر عدوان إسرائيلي ليلة أمس. وكان الجيش الإسرائيلي أوضح أن إيران استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، ما يشكل تحديا جديدا لدفاعات إسرائيل. ونقلت إذاعة الجيش عن مصدرين أمنيين أن الصاروخ الذي استهدف غشدان مكون من صواريخ صغيرة عدة.
الأردن الذي أعلن إغلاق مجاله الجوي لمرات عدة واعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع، أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فيه أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة في المملكة منذ بدء المواجهة العسكرية قبل أسبوع.
مدير الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات قال إن المقذوفات تناثرت في مواقع عدة ولا يمكن التحكم بمكان سقوطها، شارحا في الوقت نفسه أن مستوى المخاطر في الأردن حتى اللحظة غير مقلق.
وفي وقت سابق أمس أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة طفلين بسقوط طائرة مسيرة في لواء الأزرق وسط البلاد في حادث هو الثاني منذ بدء الحرب، بعد إصابة 3 أشخاص السبت الماضي في إربد الواقعة في شمال البلاد جراء سقوط جسم مجهول.
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات بينها عمان من دون تسجيل إصابات، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها.
وفي طهران عين قائد الحرس الثوري محمد بكور مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري خلفا لمحمد قاضمي الذي قتل مع ضابطين آخرين هما حسن محقق ومحسن باقري بضربة إسرائيلية الأحد الماضي.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستصنع قنبلة نووية أم لا. أضافوا أن طهران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن فردو أو قتلت إسرائيل المرشد الأعلى علي خامنئي.
في المواقف قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا، لكنه قد يكون وهي أولا وقبل كل شيء مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل من ذلك، ولهذا السبب لم أقدمه على أنه هدف، قد تكون نتيجة لكنها ليست هدفا معلنا أو رسميا لدينا.
وأكد أن إسرائيل دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وأن عملياتها في إيران تسير بشكل متسارع، مشددا على أن الولايات المتحدة أقرت حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد وجودي.
أضاف نتنياهو أنه بعدما أعطى التعليمات بتصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، انهار الحزب الذي سقط على ركبتيه عندها سقط الأسد، لأنه لم يكن لديه جيش. من كان يحمي الأسد هو حزب الله، ولذلك انهار، لكن إيران لديها جيش.
وتابع أن إيران هي محور الشر وقبضة الموت التي أرادت تطويقنا. الآن لم يعد هناك أسد ولا لبنان ولا غزة، فما الذي تبقى لهم؟ تبقى لهم أمران فقط، المشروع النووي والصواريخ، وركزوا عليهما مباشرة بعد سقوط حزب الله. وفي عهد هذه الحكومة سنقضي على هذين التهديدين.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ قال أن تغيير النظام في إيران ليس هدفا لنا، لكن إزاحته ستصب في مصلحة الشعب الإيراني، موضحا أن الهدف الرئيس هو القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية، وأنه لا نزال منفتحين على الدبلوماسية التي يمكن أن تكون جزءا من الحل.
ومن واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب يتابع عن كثب تطورات الملف الإيراني، وسيتخذ قرار حاسم في خلال الأسبوعين المقبلين في شأن الخيار العسكري المحتمل.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يأملون قبول إيران شروطا رفضتها سابقا، منها التخلي عن تخصيب اليورانيوم.
شبكة ABC نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب ليس من دعاة الحرب، بل يريد أن يمنح الإيرانيين فرصة للعودة إلى رشدهم، في حين نسبت صحيفة نيويورك بوست إلى مصدر مقرب من البيت الأبيض أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه يبدو أكثر ميلا إلى إصدار أمر بضربات محدودة للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز.
أضاف المصدر أن مهلة الأسبوعين التي منحها ترامب لإيران فرصة للدبلوماسية، وأن المفد الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عدنان عراقجي كانا على تواصل في الأيام الأخيرة، لكن لا خطط للقاء بينهما حتى الآن.
قناة فوكس نيوز نقلت عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي القول نوشك على إنهاء تهديد إيران النووي للولايات المتحدة، وسيتم إغلاق منشأة فوردو بطريقة أو بأخرى. أضاف: لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيسمح لخامنئي باستغلاله، موضحا أن الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية وضعا المرشد الإيراني في موقف دفاعي، وعلى خامنئي التحرك بسرعة لتجنب أسوأ مصير ممكن لفوردو.
صحيفة يوتسر الهيوم نسبت إلى دبلوماسي غربي أن إيران أرسلت لواشنطن ردا يشير إلى درجة من الموافقة على بعض مطالب الرئيس ترامب.
كما نقلت عن مصدرين أنه يتوقع أن تقدم إيران ردا نهائيا اليوم في اجتماع بين عراقجي ووزراء خارجية أوروبيين، وأن قرار ترامب في شأن ضرب إيران سيعتمد جزئيا على نتائج محادثات اليوم.
صحيفة يدعوت أحرنوت نسبت إلى مصادر أن إسرائيل قلقة من المماطلة الأمريكية بخصوص الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن القلق الإسرائيلي مصدره أن الرئيس الأمريكي سيؤجل القرار لأسبوع أو اثنين بعدما كانت تأمل فيه في خلال يومين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ترامب ليس تحت ضغط لاتخاذ قرار الانضمام للحرب ضد إيران، لأن بلاده ليست تحت تهديد الصواريخ.
تزامنا، تحدث مستشار وزير الخارجية الإيرانية عن أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد عراقجي قبل أيام في طهران، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أن هناك الآن فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي في إيران خلال الأسبوعين المقبلين، كشفا أنه تحدث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في شأن حل القضية النووية الإيرانية على المدى الطويل، وواصفا الوضع في الشرق الأوسط بالخطير.
صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر أن لامي سينقل إلى إيران رسالة من واشنطن مفادها بأن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا، وأن هناك انطباعا في بريطانيا بعد اجتماع وزيري خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البيت الأبيض أن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز مستمرة رغم الصراع بين إسرائيل وإيران. الكرملين وعبر المتحدث باسمه اعتبر أن النظام في إيران هو أمر غير مقبول، وأن توسيع دائرة المشاركين بالصراع قد يكون أخطر ولن يؤدي إلا إلى حلقة توتر جديدة في المنطقة، وقال إن على من يتحدثون عن قتل خامنئي أن يدركوا أنهم يفتحون صندوق شرور، وأن قتله سيؤدي لرد فعل من داخل إيران وإلى بروز مزاج متطرف داخل البلاد.
في غضون ذلك وفي رحلة غامضة أثارت الشكوك، يوم القيامة في السماء، ولكن أين جورج الهاني؟
كشفت بيانات موقع فلايت رادار المتخصص في تتبع الرحلات أن طائرة يوم القيامة الأمريكية E-4B المخصصة لحماية الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع في حال حدوث حرب نووية قامت برحلة غير متوقعة إلى واشنطن في وقت يدرس فيه ترامب قرار الهجوم على إيران. وأظهرت بيانات أن طائرة يوم القيامة قامت برحلة إلى قاعدة أندروز المشتركة في واشنطن مساء الثلاثاء الماضي، سالكة مسارا طويلا ومتعرجا نحو العاصمة الأمريكية. صحيفة نيويورك بوست كتبت أن الطائرة غادرت ولاية لويزيانا الثلاثاء وهبطت في ولاية ماريلاند في الساعة العاشرة. أضافت أن الطائرة تتمتع بقدرات فريدة لا تتوفر في أي طائرة أخرى، إذ تستطيع مقاومة الانفجارات النووية والهجمات السيبرانية والأثار الكهرومغناطيسية، وهي مجهزة لإطلاق الصواريخ وتعمل كمركز جوي للقيادة يستعمله رئيس البلاد ووزير دفاعه ورؤساء هيئة الأركان المشتركة لضمان السيطرة والتواصل في وضع الطوارئ. ووفق المعلومات فإن الولايات المتحدة تمتلك أسطولا مكونا من 4 طائرات من طراز E-4B تقوم برحلات منتظمة على مدار العام للحفاظ على الجاهزية العسكرية، ويمكن لهذه الطائرة المصممة لاستخدامها في حال الحروب أن تحمل طاقما يصل إلى 112 شخصا، ولديها القدرة على التحليق لمسافة تتجاوز 7000 ميل، كما تحتوي على 67 طبقا هوائيا يمكنها من التواصل مع أي شخص في أي مكان، فضلا عن أنها مجهزة بدروع حرارية ونووية.
فرنسا شرحت عزمها على عقد مؤتمر دولي حول فلسطين في وقت لاحق، والذي كان مقررا بين 17 و20 من الحالي، لكن تم تأجيله بسبب اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارون أن بلاده تتابع بقلق تطورات الوضع في الشرق الأوسط في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران، لافتا إلى أن موقف باريس واضح في هذه الظروف وهو السلام والأمن للجميع.
وأوضح أن هذا الموقف سببه رفض احتلال غزة والضفة الغربية، رافضا استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس، إضافة إلى عرقلة إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومشددا على أن باريس اضطرت لتأجيل المؤتمر الدولي حول فلسطين لأسباب لوجستية وأمنية، لكنها مصرة على عقد مؤتمر الأمم المتحدة من أجل حل الدولتين.
أما تداعيات الحرب فتحدثت عنها وكالة رويترز التي قالت أن سعر النفط يتجه للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مع تصاعد الصراع.
وفيما خص حزب الله فقد قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم: لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها وبين باطل أمريكا وعدوانها ومعها والغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرين، وفق تعبيره.
أضاف قاسم: نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي، لأننا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحرية قرارنا وخياراتنا، ولسنا على الحياد، ولذا نعبر عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم، على حد قوله.
تصريح الشيخ قاسم سبقه تأكيد الرئيس نبيه بري أن لبنان لن يدخل الحرب 200%، لأنه ليس من مصلحته الدخول في هذه الحرب.
وكان حزب الله اعتبر في بيان أن التهديد بقتل المرشد علي خامنئي حماقة وتهور، مؤكدا التمسك بنهج الولي القائد والتفاف حول مواقفه العظيمة بحسب وصفه.
وفي مقلب تل أبيب كشفت القناة 14 أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تساعد لقيام فروع إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحوثيون وحزب الله، بالسعي إلى استغلال الوضع لمهاجمة إسرائيل، وإذا ارتكب فسوف يتم الهجوم مباشرة.
وفي آخر المعلومات الميدانية الجنوبية فقد نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة 3:45 فجرا غارة على المنطقة الواقعة بين جبل بلاط ووادي مظلم.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سبق وأعلن أن قواته اغتالت قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعة في حزب الله محمد أحمد خريس.
أضاف أنه في خلال الحرب دفع خريس بمخططات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل شملت الهجوم نحو جبل روس في 26 من نيسان 2024 والذي أسفر عن مقتل المواطن شريف سواعد، كما واصل التخطيط لمخططات إرهابية في جنوب لبنان بما يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
أدرعي لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة ومراقبة محاولات حزب الله رفع استعداداته لاستهداف إسرائيل تحت غطاء العملية ضد إيران، وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل.
وكان أعلن في وقت سابق صباح أمس مقتل ياسين عبد المنعم عز الدين المستهدف في باريس، وقال أنه قائد مدفعية لحزب الله في قطاع الليطاني.
جدير ذكرها أن عدد قتل الضربات الإسرائيلية في الجنوب ارتفع إلى 4 في 3 عمليات اغتيال نفذتها أمس وأول من أمس في الجنوب، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر في حزب الله بحسب ما أكد الجيش الإسرائيلي. توماس براك استمع للمسؤولين في بيروت في زيارة كانت أشبه بتعارفية ولم يحمل إنذارات كما قيل سابقا. جورج،
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للموفد الأمريكي توماس براك الذي زاره في قصر بعبدة أن لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لإعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال 5 التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار 1701. عون لفت إلى أن الجيش المنتشر جنوب الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال 5 ومحيطها. وأبلغ عون براك أن الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح على الصعيدين اللبناني والفلسطيني، وستتكثف بعد استقرار الوضع المضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي الإيراني. بدوره أكد براك لعون رغبة الرئيس دونالد ترامب في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف والتحديات التي يواجهها، مؤكدا الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وللإجراءات التي يتخذها الحكم في لبنان على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمالية. مصادر في الرئاسة الأولى أوضحت أن رئيس الجمهورية أكد للموفد الأمريكي على موقف لبنان الثابت والحازم لجهة حصرية السلاح، لكنه أشار إلى أن استمرار اعتداءات إسرائيل ووجودها في النقاط 7 التي لا تزال تحتلها أخرت عملية سيطرة الجيش على الحدود، كما أتت الحرب الإسرائيلية الإيرانية لتفرمل هذه المساعي. أما فيما خص الإصلاحات فشرح عون لبراك ما قام به لبنان وما يتم العمل عليه من إصلاحات هي حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلبا دوليا. في المقابل وعد الموفد الأمريكي بنقل الملاحظات اللبنانية إلى واشنطن للنظر في كيفية المساعدة على معالجتها. براك زار لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، حيث اعتبر أن تدخل حزب الله في الحرب قرار سيء جدا جدا جدا. من جهته شكر بري الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للجيش الذي يطلع بدوره ويفي بالتزامات لبنان إنفاذا لاتفاق وقف إطلاق النار وانطلاقا لتطبيق القرار 1701، مشددا على الجهد الأمريكي لإلزام إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بتطبيق بنود القرار المذكور والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروق كمدخل أساسي لكي ينعم لبنان بالاستقرار وينطلق بورشة إعادة الإعمار. براك اجتمع أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي كتب على إكس أنه أكد للمبعوث الأمريكي تمسك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم، وأن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية وعلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701. أعلام حزب الله كتب أن براك أبلغ الرؤساء أن تعيين خليفة لمورغان أورتيغاس لن يكون قريبا وأنه سيحصل في الخريف المقبل، وأنه سيتابع في هذه المدة الملف اللبناني ربطا بالملف السوري بصفته المبعوث الخاص إلى سوريا.
مصادر نيابية بارزة قالت إنه في ظل السباق بين حسم الأمور في الميدان أو نجاح المساعي لإيجاد حل بالتفاوض، تحرك كبار المسؤولين على مختلف المستويات لمنع الشر قبل حصوله.
نائب الناشط على خط بعبدة عين التيني عوكر حارة حريك نقل من ناحيته أجواء قلق من الانزلاق والتورط في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وقال أنه لمس خشية من دخول طرف لبناني في الحرب بناء لطلب إيراني، على الرغم من تأكيد مرجعيات رسمية عدم ملاحظة الأجهزة الأمنية اللبنانية تحركات على الأرض في هذا السياق، إلا أن الخشية بدت واضحة، وكلف بالتواصل مع الطرف اللبناني المعني لنقل تحذيرات سمعها في جولته الأمريكية الأخيرة.
أضاف النائب الذي التقى على التوالي في الأيام القليلة الماضية رئيسي الجمهورية والبرلمان بشكل علني وفي مرات لم تسرب فيها اللقاءات إلى الإعلام، أضاف أن المطلوب إجراء نقلة نوعية في ملف نزع سلاح حزب الله والبحث في الأمر بعيدا من الإعلام والتركيز على المصلحة اللبنانية العليا بالناء بالبلاد عن المخاطر الإقليمية في هذه اللحظة التي قد تشهد فيها المنطقة تغيرات جذرية في خارطتها السياسية.
وإذ دعا إلى تحصين الداخل والعبور بالبلاد إلى المساحة التي تستطيع فيها استعادة دورها كنقطة جذب اقتصادية في الشرق الأوسط، أشار النائب المذكور إلى تلويح مرجع رسمي كبير بمخاطبة الشعب اللبناني علنا في حال إقدام فريق محلي على الدخول في الحرب ومكاشفته بما تم وإدانة تلك الخطوة في حال الوصول إليها، متوقعا استمرار الحرب الإقليمية فترة متوسطة ومشيرا إلى أن النتيجة معروفة سلفا، والقلق من تداعيات تدمير المنشآت النووية الإيرانية على المنطقة ولبنان تحديدا.
كما أشاد بموقف الرئيسين عون وبري وحرصهما على الناء بالبلاد عن التورط في الحرب وتركيزهما على معالجة التداعيات التي تركتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان.
وسط هذه الأجواء حدثت بريطانيا إرشاداتها المتعلقة بالسفر إلى لبنان محذرة من احتمال مواجهة المسافرين من وإلى مطار بيروت اضطرابات بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط.
وجاء في التحديث على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أنه توجد مخاطر من حدوث اضطرابات في السفر الجوي من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بسبب الأعمال القتالية المستمرة في المنطقة التي قد تتصاعد سريعا وتشكل مخاطر أمنية على المنطقة ككل.
أضاف أنه في سياق منفصل لا يزال خطر وقوع غارات جوية قائما في مناطق لبنانية بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.
أكد رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس أن لبنان لا يزال حتى الساعة على مسافة متوسطة ومقبولة من دائرة الخطر، والشركات المستوردة للنفط لم تبدل في برنامج الاستيراد والأمور مستمرة على هذا المنوال طالما أن البواخر تصل إلى لبنان وممراتها متاحة.
أضاف شماس أنه في حال توسعت الحرب وصارت إقليمية فإن مفاعيلها غير مباشرة ستطال لبنان ولو لم يدخل الحرب، لأن لبنان يأتي بالنفط من المصافي اليونانية، فيما مصدر الطاقة لشركة كهرباء لبنان هو روسيا، وبالتالي فإن أي توسع للحرب سيفرز معطيات جديدة ويؤثر على النفط الخام الآتي من الدول العربية إلى مصافي اليونان وغيرها لتكريره، وهذا يعني اضطرابا في موضوع التموين سواء في لبنان أو في غيره من البلدان.
وعن تأثير التطورات حتى اليوم على أسعار المحروقات في لبنان أجاب شماس أن الجدول الصادر عن وزارة الطاقة يمتد على 4 أسابيع، وطريقة الصعود الحالي في سعر برميل النفط تنعكس صعودا تدريجيا في أسعار المحروقات، ما يعني بدءا من اليوم والأسبوع المقبل سيلاحظ اللبنانيون ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، على أن يشمل تأثيره سعر ربطة الخبز ومواد أساسية أخرى.
وردا على سؤال عن مطالبة بعض الأصوات بوضع خطة طوارئ رسمية في لبنان لتأمين مخزون نفطي ومواجهة ارتفاع أسعار النفط، أوضح رئيس تجمع شركات النفط أن هذا الكلام للاستهلاك، لأن أي برنامج تخزيني على المدى الطويل للحالات الطارئة هو سياسة مستدامة من مسؤولية الدولة، وهي آلية تقوم على كلفة عالية جدا، وسبق أن أثار هذا الموضوع في السابق مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وكان الجواب دائما أن الدولة تفتقر إلى المال اللازم لذلك.
في المتفرقات صدر بيان عن لجنة الدفاع عن العرف في رئاسة اتحاد بلديات الكورة، جاء فيه أنه تنويها بالعملية الديمقراطية التي تمت في انتخاب رئيس اتحاد بلديات الكورة ونائبه، نتمنى لهما التوفيق في مهامهما الجديدة وخدمة المصلحة العامة في الكورة.
إلا أن اللجنة أبدت استغرابها للطريقة التي تمت فيها عملية الترشح والانتخاب، لا سيما لجهة كسر العرف القائم منذ عقود والذي شكل أحد مظاهر الشراكة والعيش المشترك في الكورة، مدينة في الوقت نفسه مواقف بعض الفرقاء السياسيين الذين صوتوا لصالح كسر هذا العرف رغم أنهم كانوا في السابق من أبرز المطالبين والمدافعين عنه، ما يشكل تناقضا واضحا وضربا لمبدأ الشراكة الكورانية.
لجنة الدفاع عن العرف في رئاسة اتحاد بلديات الكورة أعربت عن شكرها وتقديرها لرؤساء البلديات والفرقاء السياسيين والأحزاب الذين تمسكوا بالحفاظ على العرف حرصا على وحدة الكورة وتوازنها الوطني والاجتماعي، مؤكدة في الوقت عينه الحرص على العلاقات السليمة بين مختلف مكونات الكورة وداعية الجميع إلى العمل لاحقا على تصحيح هذا الخلل المستجد والعودة إلى احترام العرف الإنساني الذي تم خرقه صونا لوحدة الكورة ومنعا لأي انقسامات لا يرغب فيها أي من المخلصين لهذا القضاء.
في مسلسل الجرائم المتنقلة، هزت جريمة قتل مروعة منطقة الأشرفية بيروت بعد العثور على جثة سوري داخل أحد فروع محل بوظة بشير حيث كان يعمل.
وفي التفاصيل، فقد أقدم سوري كان يعمل في المحل أيضا على قتل زميله وتقطيعه مساء أمس داخل المحل المذكور قبل أن يعمد إلى إخفاء الجثة ومحاولة الفرار وسط غموض يلف الدوافع التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة.
وفي تطور سريع، تمكنت القوى الأمنية من تحديد مكان وجود القاتل وأوقفته في منطقة جبيل، وتم تسليمه إلى فصيلة الأشرفية التابعة لقوى الأمن الداخلي التي باشرت التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.
فنيا وثقافيا، ففي الحفل الغنائي الذي أحيته باقة من متعلمي مدارس بيروت الأرثوذكسية في مئوية الفنان منصور الرحباني في باحة مدرسة البشارة الأرثوذكسية الأشرفية بقيادة الفنان غادي الرحباني، قال المتروبوليت اليسعودي:
ألا جعل الله فرحه في قلوبكم وأعطى القائمين من هذه العائلة الطيبة سنوات عديدة عديدة يستمر هذا الجمال الصوتي إلى سنين عديدة وأن يبقى رمزا للبنان الحبيب الذي صورته هي آلة موسيقية وصوت أبناء الغيورين هم الذين سيناضلون ويستشهدون إذا شاء الله. لا نريد الأطفال أو النساء أن يكونوا شهداء، الشهيد حسب إرادته، الطفل لا يريد أن يكون، الأم لا تريد أن يكون، الأب المتقدم في السن لا يريد أن يكون ولا يريد أن يكون شهيدا، هو الشهيد الذي حصل من الله أن يجمع عائلته لتستقر هنا في هذا البلد الذي منه يخرج بعض الناس أقول للحفاظ على حياتهم. نحن هنا نريد الحفاظ على لبنان وعلى الذين فيه.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الداخلية والجبلية المتوسطة. اليوم الطقس مشمس إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر ليلا، الحرارة بين 24 و30 درجة. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف الداخل وعلى الجبال، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. الحرارة بين 24 و 30، الأحد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة بالجبال والداخل، بيخف تأثير الكتل الحارة وبتتحول الأجواء لمعتدلة نسبياً. الحرارة بين 24 و 29 درجة، التنين غائم جزئياً لغائم مع ضباب على المرتفعات، والحرارة بتبقى بين 24 و 29 درجة.
قبل التذكير بالعناوين، نشير إلى أن القوات الإسرائيلية فجرت منزلين في بلدتي حولة وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية فجرا. إلى العناوين. اليوم الثامن من الحرب كسائر الأيام، وترامب يتخذ قراره في أسبوعين. يوم القيامة الأمريكية تتحرك وغموض يطبع مسارها وأهدافها. قول بري إن لبنان لن يدخل الحرب 200%، يقابله تأكيد نعيم قاسم أن حزب الله ليس على الحياد، وإعلام عبري إسرائيل تستعد لخطئه. نتنياهو بعد تعليمات بتصفية نصر الله انهار حزبه وسقط على ركبتيه. غارة فجرا على جبل بلاط ووادي مظلم، ولا معلومات حتى الساعة عن إصابات. براك بلا تحذيرات يتعرف ويستمع إلى المسؤولين في بيروت. صعود تدريجي في أسعار المحروقات من اليوم والأسبوع المقبل. سوري يقتل ويقطع زميله في الأشرفية. عودي نريد الحفاظ على لبنان وعلى الذين فيه. النشر انتهت، نفذها روي خوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.